بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أقصى سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الثري.
العقيدة وعدم الحرق النار.
أما الشبهة الأولى فهي كأخرياتها وكأخواتها شنشنة نعرفها من أهلها. الذي يقول أن العقيدة يمكن تلقيها في دقائق، نسأل هذا القائل: ما هي هذه العقيدة التي يمكن أن يتلقاها المسلم في دقائق؟ هل يعني هو أن يتلقى العقيدة مجملا في دقائق أم تفصيليا في دقائق؟ يقال مجملا، نحن نقول يمكن هذا إجمالا، كما هو في حديث الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. أما إن قال أيضا يمكن تلقي العقيدة تفصيليا في دقائق، فنحن سنقول له: أولا، هل تعني العرب أم تعني العجم؟ فمن قوله آني العرب، أليس كذلك؟ أنت شاعر بعض المشكلة، أنصب حالك يعني مدافعا عنهم أو معبرا عن شبهاتهم. فسنقول له: إن كنت تقصد العرب فقط فهذه هو الخطيئة، لأنك تعلم أن الإسلام لم يرسل إلى العرب خاصة، وإنما أرسل إلى الناس كافة. ثم نقول ثانيا: هل تعني العرب الأقحاح الذين يفهمون اللغة العربية لغة القرآن الكريم دون أن يتعلموا؟ فإن قال نعم، نقول أيضا جهلت، لأن العرب دخلتهم العجمة وأصبح من يعيش في عقر البلاد العربية لا يستطيع أن يفهم القرآن وهو نزل بلغة العرب إلا بدراسة مقدمات لغوية وعلوم يسمونها اصطلاحا بعلوم الآلة ونحو ذلك. حينئذ نتوصل إلى القول بأن هذا العالم الذي يريد أن يعلم الناس العقيدة التي جاءت في الكتاب والسنة، هل هو يعيش في جو يشبه الجو الأول السلفي الأول الذي يمثل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، أم هو يعيش في أجواء من التفرق الفكري والتفسخ الأخلاقي والسلوكي؟ أظن أيضا سيكون جوابه إن شاء الله على الحق أن يقول: لا، هو يعيش الآن في جو يختلف كل اختلاف عن الجو السابق. إذا هذا الذي يقول أنه يمكن فهم العقيدة على الوجه التفصيلي الذي جاء في الكتاب والسنة في دقائق، فإنما هو يعيش في خياله. ثم نحن نجعله تحت أمر واقع: أعطني لأشوف العقيدة في دقائق. فأني أنا رجل بدوي جاي من الصحراء، أريد أن أتعلم العقيدة الإسلامية، ما هي؟
هو يربط قال هذا القول يربط بين العقيدة وبين ما تصح به العقيدة، فيقول أن الإنسان حين يضارب بالإسلام إنما في أمره يعرف الله عز وجل معرفة عامة، وأن يشهد أن لا إله إلا الله وليؤمن بما قال عرف به النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، أو كما قال النبي
هذا العود إلى كلام السابق إجمالا.
نعم
طيب، لكن هو لا يؤمن معنى بأنه يجب بعد ذلك أن يتعلم الإسلام تفصيليا على اعتبار أن العلم ينقسم إلى قسمين، علم عيني وعلم كفائي. وهذا معظم أحد ينكره. الآن هو يتكلم عن الرجل، انظر الآن ضلال هؤلاء الناس، هل يعيشوا في الأحلام يتصوروا أولا أن مجتمعنا هو المجتمع الرسول عليه السلام، ثانيا بتطور كل مسلم مسلم ابن مسلم ابن مسلم الله أعلم وين بنتهي، بتطور أنه اليوم أسلم. يا أخي في فرق بين اللي دخل في الإسلام حديثا وبين اللي عايش في مجتمع إسلامي، فهذا يختلف عن الأول تماما. رجل كافر يريد أن يسلم، شو من أجله؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، صار مسلم بشهادة الحديث الصحيح. فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ولا يتعلم لا العقيدة بتفاصيلها ولا العبادة بتفاصيلها، ما من يصل الجهل إلى الاعتراف بمثل هذا الإسلام المجمل. لابد أن يقول لا، يجب عليه فيما بعد أن مثلا يتعلم كيفية الطهارة، كيفية الصلاة، كيفية الصيام مثلا إذا جاء شهر رمضان إلى آخره. هذه التفاصيل لابد أن يتعلمها ليتم إسلامه. ترى الإيمان أليس كذلك؟ هذا الإيمان المجمل الذي نقلته عنهم أليس هو وبكتبه وبرسله إجمالا؟ ترى إذا جاء التفصيل ماذا يقولون عنه؟ يجب الإيمان إذا جاءه التفصيل يجب الإيمان به أم لا؟
يجب الإيمان به.
نعم
يجب الإيمان به إذا وجهه التفصيل.
يعني هل يتصور أنهم يقولون لا؟
هم لا يقولون لا مثل ما ذكرتم يا شيخ، لكن هم وقعوا في الجزء الذي ذكرته، أنهم وقعوا في الجهل المطبق حيث أنهم
هذا هو. لذلك فنحن يجب أن نكون وهم أن يكونوا معنا في الواقع. وقعنا الآن والحقيقة هذا اللي بيع أن نحن دعوتنا ليست في السفة. الناس اليوم يفهمون أنه ممكن الإنسان يعرف الإسلام كله في جلسة واحدة، لأنهم يجيبون لك المثال الأعرابي، هل علي غيرهم؟ قال لا إلا أن تطوع. ففي آخر ذلك إسلام لسه ما كمل، جاء من البداوة ويريد المسلم، لكن لسه الإسلام ينزل بأحكامه بجهاده بكذا وكذا. فنحن الآن لا يجب علينا بل لا يجوز لنا أن نرجع قهقرة. نحن يجب أن نتعلم هذا الإسلام جملة وتفصيلا. فإذا ما وقع المسلم في مثل هذا الجو المختلف فيه أشد الاختلاف، وكما ذكرنا آنفا مع الدكتور 73 فرقة لا ينجو منها إلا فرقة واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. نحن الآن ألسنا يجب علينا وعليهم هؤلاء السائلين الشاكين المغتابين، أليس من الواجب عليهم أن يحرصوا أن يكونوا من الفرقة الناجية؟ لا شك أنه سيكون جوابهم نعم. يا أخي أنت لست الآن في زمن الرسول تجي تجلس مع الرسول وتسمع الحكم منه مباشرة، بينك وبين الرسول 14 قرنا، وفي أمامك في طريقك عثرات وعثرات، حيجيك حديث بل حتى يجيك آية لو كنت بين يدي الرسول يكفيك المؤنة. إذا أشكل عليك معناها مثل ما وقع بالنسبة لبعض الصحابة حينما أشكل عليهم آية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، تذكرون الآية والحديث؟ قالوا إذن أينا ليس ذاك الرجل الذي ظلم نفسه؟ قال ليس ذاك، ألم تقرأ قال الله تبارك وتعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأزاد الرسول عليه السلام هذه الشبهة من أذانه. فأنت أي المسلم في القرن الرابع عشر في أول الخامس عشر لست في صحبة الرسول حتى إذا أشكل عليك يجي يعطيك الجواب وتسلم تسليما أمامك هذه المسافات الطويلة. بدك تعرف هذا الحديث صحيح ولا مو صحيح، بدك تعرف هذا الحكم هل أخذ من الكتاب أم من السنة أم الإجماع بصير في خلاف تارة في تصحيحه وفي تضعيفه، أم من القياس ثم هذا القياس هل هو قياس جدي أم هو قياس خفي. الآن وضعنا غير ذات الوضع يا مساكين، وأن لي جهل بهذا العلم يستسهل الأمر وإلا ممكن عقيد واحد يتعلمها في دقائق معدودة. ولذلك فنحن الحقيقة يجب أن نمضي قدما في طريقنا الشاق الطويل المجيد. وأنا أقول في بعض الكلمات لما أذكر قوله عليه السلام حينما كان جالسا بين أصحابه فتلا قوله تعالى وخط على الأرض خطا مستقيما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جاء الحديث مصورا في بعض كتب الحديث بأن الخط المستقيم طويل والخطوط التي حوله خطوط قصيرة. أنا أفهم من هذا الحديث غير ما نطق به الرسول، أكثر مما نطق به الرسول، أي أفهم الشيء الذي نطق به الرسول زائد ما أشار إليه الرسول بهذا الرسم الرائع البديع. الخط المستقيم هو الصراط والخطوط القصيرة هي التي على رأس على كل خط منها شيطان يدعو الناس إليه. هذا الشيطان وأنا سمعت هذا بأذني هاتين أذني هاتين من بعض من يزعمون أنهم يدعون الإسلام ويريدون أن يقيموا دولة الإسلام على طريقة القفص إلى رأس الإهرام بخط الوحدة. يقولوا والله أنتم دعوتكم الحقيقة صحيحة، لكن يا أخي شوف طريق طويل الشاق، أنت بدنا نصل لإقامة الدولة المسلمة والمجتمع الإسلامي. أنا بقول الرسول رسم هذا الخط رد على هؤلاء، نقول لهم شوفوا هذا الخط الطويل حفة بالمكاره، شوفوا هذه الخطوط القصيرة حفة بالشهوات، فهم يريدون أن يصلوا بالطرق القصيرة هذه ولن يصلوا أبدا. وتجربة هذا العصر من طوائف من الجماعات الإسلامية أكبر دليل على أن على رأس كل شيطان عمليا يدعو الناس إليه فيخرجون عن الخط المستقيم، ونحن علينا أن نبقى في هذا الخط المستقيم. ولا يضيرنا ولا يهمنا أن الناس يقولوا هذا خط طويل وشاق وإلى آخره. وبهذه المناسبة يعجبني كلام ذلك الشاعر العربي الجاهلي، وأتمنى أن يكون في المسلمين من يكون تفكيره في الإسلام كتفكيره في جاهليته. هو ذلك هو امرئ القيس الذي قال بكى صاحبي لما رأى الدر دونه وأيقن أنا لاحقين بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. شو علينا نحن إذا استمرنا نمشي في الصراط المستقيم وما وصلنا لإقامة الدولة المسلمة؟ هاي العالم الإسلامي صار له قرون يتخبط في البعد عن الكتاب والسنة. فإذا نحن أخذنا الصراط المستقيم ومشينا خطوات قليلة ولنصل، مش مهم أن نصل، المهم أن نمشي في الخط المستقيم. ذلك الجاهلي فهم الحقيقة الواقعية الأمنية، وإن كان هدفه إيش؟ هدف الدنيا، هدف الملك، لكن يقول نحاول ملكا أو نموت فنعذر. ونحن هكذا مع ربنا تبارك وتعالى نحاول أن نعيد الحياة الإسلامية وأن نقيم الدولة المسلمة بعد محاولة إعادة الحياة الإسلامية. فإن وصلنا فبها، وإن لم نصل فلسنا مكلفين، لأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. كل ما نحن مكلفين أن نمشي سويا على صراط مستقيم. لذلك هذه الأسئلة، هذه الشبهات في الواقع هي جاية بسبب انحرافهم عن الخط المستقيم إلى خط من هذه الخطوط القصيرة التي تخرج بأصحابها عن الخط المستقيم. وأهلين الدكتور، أخذنا ناقشك الشيء. أجيب سيدي هذا الجواب عن هذا السؤال. الحقيقة يعني مثل ما قلت أنت، يعني إجابة هيك الإجمالية يكفي، إلا إذا كان هناك شيء يستحق أيضا القول في الجواب عنه. في شيء آخر يعني؟
الحقيقة هي في شبهة أيضا لكن تحتاج إلى ذكر، لأن يعني يعاني منها أيضا السلفيون، ليس عندهم شائبة عنف أو هذا النوع لكنهم يتصورون العقيدة تصور يعني مرتبط مع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كشيخ الإسلام ابن تيمية كالتدمرية وغيرها والردود على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. يتصورون أن دراسة العقيدة هي دراسة هذه الكتب فقط.
لا مو ضروري.
هم يعجبون عن دراستها ويعكفون عن دراسة كتب أخرى قد تكون يعني تؤدي بهم مع الاستمرار إلى حصول أخطاء منهجية يعني في الحقيقة.
هو على كل حال يعني نحن نريد من أخواننا أنه ما يتصوروا أن كل فرد منهم يمكن أن يصير عالما، فهو عليه إذا شعر بأنه يجد في نفسه استعدادا للمضي قدما في طلب العلم، فنحن ننصحه حقيقة بأن يقرأ كتب العلماء الذين عرفوا بسلامة منهجهم عن انحراف يمينا ويسارا والتأثر بعلم الكلام. وإذا كانوا لا يشعرون بأنفسهم شيئا من ذلك، عليهم أن يأخذوا العلم سواء كان عقيدة أو كان عبادة من أقرب طريق، سواء من علم علماء الأحياء إذا كان لهم وصول إليهم، أو من الكتب التي ألفت في طريقة موجزة لا تدخل معهم في المجادلات الطويلة مع الفرق المخالفة، لأنه خوض في هذه المسائل قد تضر بمن لا استعداد عنده، لأن المناقشة المخالفين كثيرا ما تؤدي بالمناقش نفسه أحيانا أن ينحرف بعض الشيء في ولو في مسألة واحدة عن الخط الذي ينبغي أن أشركه مستقيما. طيب وين أبو ليلى؟ صار الساعة 11 إلى ثلث. أرفع صوتك خليني أسمعه يا إخوان.
أرفع صوتك. لا تزال طائفة الأمة قائم في رفض القائم على الحق، في رفض الضائل على غيره، وفي رفض القاهر لغيره. إن قال أحد هؤلاء الآن نحن لسنا ضائلين على غيرنا، ولسنا قاهرين لغيرنا، ولسنا قائمين على غيرنا، فرصك إلى قيام الساعة.
الحمد لله.
القضية بارك الله فيك نسبية. الرواية التي ذكرها الشيخ علي هنا هي جثة من تناصر يقاتلون لا نقاتل فعلا، أي ما بدها مناقشة إطلاقا، لكن ذلك لا يعني أنهم ليسوا على الحق إلا من هذا الجانب، إلا من هذا الجانب. وإذا وقفنا الآن للنظر في أنهم ليسوا على الحق من هذا الجانب، يجب أن نتأمل أن تصير الطائفة المنصورة والتي هي على الحق إلى أن تقوم الساعة في ظرف مثل هذا الظرف تكون مقاتلة، يعني فعلا تحمل السلاح وتقاتل الأعداء سواء كانوا في الداخل أو كانوا في الخارج، هل هذا يمكن تحقيقه ما بين عشية وضحاها؟ طبعا الجواب عند كل العقلاء سيكون لا. إذن إن الأمر كذلك فنحن نتصور أن هذه الطائفة إما أنها تلاحظ تقصيرها من هذا الجانب أو تعترف بأنها غير مقصرة لأنها تأخذ بالسبب الذي يمكن أن يوصلها إلى أن يتحقق هذا الوصف فيها. حينئذ إن كانت هكذا هل تخرج عن كونها الطائفة المنصورة؟ يعني إما أن تأخذ بأسباب أن تصبح مقاتلة وإما أن لا تأخذ. فإن أخذت وعليكم السلام ورحمة الله، فإن أخذت فما عليها من مؤاخذة إطلاقا لأنها كما قلنا آنفا هي تمشي في هذا الطريق، وإن لم تأخذ فهي بلا شك مقصرة من هذه الزاوية. فالآن المسلمون كما تعرفون تشاهدون إذا كنا نحن نعتقد أن هذا الطريق الذي نحن نمشي فيه من حيث أولا ما نسميه نحن بكلمتين تصفية ثم تربية، هل يمكن أن يتحقق هذا الوصف في الطائفة المنصورة بدون هذا الطريق؟ إما أن نقول يمكن ومع ذلك نحن لا نفعل فلسنا بالطائفة المنصورة، وإما أن نقول لا يمكن إلا أن نبدأ منها هنا، فحينئذ من الواضح جدا أننا لسنا مكلفين الآن على اعتبار أننا الطائفة المنصورة أن نحمل السلاح ونحن لا ندري كيف نستعمل السلاح، بل لا ندري أن نصنع السلاح، بل لا ندري من أين نأتي بالسلاح. لا يقول أحد أنه علينا أن نفعل هذا ما دام المقدمات التي ينبغي أن توصلنا إلى هذه المرحلة الأخيرة التي هي الصفة المثلى بالنسبة للطائفة المنصورة ما دام ما نستطيع أن نصل إليها خمزا، وإنما على طريقة سنة الله عز وجل في خلقه، فلا يضيرنا حينئذ أن هذه الصفة صفة مقاتلة المسلمين لمن يعاديهم غير متجدية الآن. إذا تركنا هذا الجانب بعد هذا البيان نقول قائمة، هنا القيام ممكن تفسيره بالحجة، ونحن لا نشك بأنه هذا والحمد لله قائم وبخاصة في العصر الحاضر، لأن الناس قد بدأوا يفيئون ويعودون إلى رشدهم إلى دعوة الحق، دعوة الكتاب والسنة، بعد أن كانوا من قبل يصدون عنها صدودا. فأنا أعتقد أن حديث الطائفة المنصورة لا إشكال فيها، وأن الوصف الذي جاء فيه ينطبق على أهل السنة والجماعة حقا إلا صفة المقاتلة.
حتى القهر غيره.
أي نعم. هذا يطلع المقاتلة. نقرهم.
ما يمكن أن نتصور القهر بها مقاتلة التزاما بشريعة الله عز وجل، وهم لا يريدون ذلك. ألا يقهرهم هذا؟
لكن هل هذه المقاتلة؟ ممكن.
ليس مقاتلة.
أنا مش مقاتلة.
هذا الحديث قال قاهرين.
قاهرين وظاهرين. لكن المقاتلة، المشكلة المقاتلة.
المقاتلة أنا أعقل.
أي هو إيه؟ لكن هذا مش متعقل الآن. أما القهر والغلبة بالحجة والبيان والرهاب هذا موجود الحمد لله. يا أبو ليلى بدنا نصلي ونمشي. ما بقى في وقت لأنه ساعتين نص الليل.
يا شيخ بارك الله فيك، حديث اللي في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه أن شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، فالآن في الغرف الآن المغلقة المعدة لذلك، هل الحكم هو كذلك كما دل عليه هذا الحديث؟ لأن الآن الأماكن هذه المغلقة، لأن النساء في معزل عن الرجال. المعلوم أن لما تكلموا في شرح الحديث ذكروا أن العلة في كون يعني شر صفوف النساء أولها لأنهم أقرب إلى الرجال، كما يعني ذكر فيما يذكر النووي وكذا.
نعم.
أعلم هل يعني ظاهر الحديث هو كذلك في هذه الأماكن المغلقة الآن؟
أنا في اعتقادي لا أستطيع أن أجيب عن السؤال، لأنني أظن أن السائل يعترف بشرعية هذا الإغلاق، وأنا لا أرى ذلك، لأن هذه بدعة. غلق النساء وحبسهن في المساجد خاصة الوسيعة بسبب فساد المجتمع، حبسهم في غرفة بحيث تخفى عليهم حركات الإمام، وبحيث أنهن يتعرضن في بعض الأحيان للإخلال بالصلاة إلى درجة بطلان. وفي اعتقادي غلق النساء في حجرات خاصة بهن في المساجد هو تماما كقطع الصف بالمنبر الطويل، كل ذلك أمر حادث، فيجب أن نرجع إلى ما كان عليه السلف الأول. هذا المحرش بحث أمس نعم كان الأخ موجود، ما أظن كان موجود. قيل أن نساء اليوم غير نساء أمس، وطبعا هذا مشاهد، ومغزى هذا القيل أنه ينبغي أن نحبس النساء في هذه الغرف حتى ما يطلع الرجال على شيء من عوراتهن. فكان جوابي مطولا بعض الشيء والوقت ضيق، فقلت في بحث طويل أنه ليس هذا من المصالح المرسلة المشروعة أن تحبس النساء في هذه الغرف، لأن سبب الحبس هو إخلال المجتمع الإسلامي وفيه النساء بالقيام بالواجبات الشرعية. فلو أن نساء يدخلن الى المساجد متجلبات بالجلباب الشرعي لم يلقى في ذهن الذين يبنون هذه الغرف ان يحبسوا النساء فيها، لكن لما يرون بالمشاهدة مع الأسف أن بعض النساء يدخلوا فلذلك جاكيت أو بانتو أو يقولون اليوم جلباب وليس بالجلباب إلى نصف الساقين، وربما لابس جوارب لحمية شفافة وإلى آخره، فلحجب أنظار الرجال أن يقع في رؤية هذه العورات. إذا نحن نحجب النساء في المسجد، النساء يدخلن إلى المساجد متجلبات بالجلباب الشرعي لم يلقى في ذهن الذين يبنون هذه الغرف أن يحبسوا النساء فيها، لكن لما يرون بالمشاهدة مع الأسف أن بعض النساء يدخلوا فلذلك جاكيت أو بانتو أو يقولون اليوم جلباب وليس بالجلباب إلى نصف الساقين، وربما لابس جوارب لحمية شفافة وإلى آخره، فهذه حجب أنظار الرجال أن يقع في رؤية هذه العورات. إذا نحن نحجب النساء في المسجد عن الرجال. تقول لولا علينا نحن أن نعود إلى تطبيق الإسلام ونعود بالمجتمع الإسلامي كلا لا يتجزأ إلى ما كان عليه الأمر في العهد الأول. نحن نحارب المجتمع اليوم، نريد أن يعود المسلمون بعلمائهم وطلابهم وعامتهم إلى ما كان عليه السلف، لا مذهبية، لكن قال الله قال رسول الله لا مانع من الاختلاف كما كان الأمر الأول، لا إلى المذهبية الضيقة. نريد أيضا أن نعود بالمجتمعات الخاصة والعامة إلى ما كان عليه السلف كالمساجد، لا نريد فيها المنابر الطويلة، لا نريد فيها المنابر التي تمثل الحيل الشرعية. انتبهوا ان المنابر القديمة تقطع الصفوف، فطلعوا بنا في منابر يدخل من المحراب ويصعد على الناس من فوق في شرفة، ليش الدورة التي هذه كلها كل درجات وكفى الله المؤمن القتال خير هدى هدى محمد، كم يكلف من الجرائم والدنانير حتى يصعد هذا الخطيب على هذه الشرفة بزعم ما نريد نقطع الصف؟ حسن هذا الزعم، هذا واجب، لكن يمكن بدون هذه الكلفة أن نتخذ منبرا لثلاث درجات وانتهت مسألة. كذلك لا نريد هذه الزخارف، أخيرا لا نريد هذه غرف النساء، نريد النساء مثل الرجال اللي كانوا قبل، النساء يدخلن محتجبات ورجال يتقدمن الصفوف، وحينئذ يرد في الحديث السابق خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لا نريد أن نعكس دلالة الحديث بسبب ما طلع من الانحراف في بنيان هذه الغرف في المساجد. الدنيا أخي قبل ما ندخل خارج الوقت.
هذا يا شيخ وهي قضية مفهوم التدليس عند المتقدمين، يعني هل مفهوم التدليس عند المتقدمين هو نفسه الآن اللي قائم في أذهان مثلا أهل العلم أو حتى يعني أهل العلم مثل حافظ بن حجر ومن قبله ومن بعده النساء ومثل النساء، يعني مثلا لما الأعمى شروق إلا أو رمي بالتدليس، هو في الصحيحين في أحاديث كثيرة فيها يعني عن عنة الأعمى أو عن عنة القتادة أو كذا. فأنا ذكرت للشيخ أن قضية يعني ما أريد يعني أن أستفصل الرأي فيها، إنه لما لا يعلل حديث الصحيحين يلاحظ فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول ما ذكر الزهري رحمه الله عليه في آخر ترجمة الأعمش من الميزان، أنه ما أكثر أو الشيوخ أن روايته عن شيوخه المكثر عنهم أن يمحون على السماء لأنه خصيص بهم يعني
ملازم
لهم وملازم لهم. والشيء الثاني رواية المتثبتين عن الأعمى مثلا كسفيان والشعبة ومثل هؤلاء. والأمر الثالث أن هذا هو البخاري. يعني البخاري هل هو كابن ماجه مثلا أو كفلان إلا ممن هم دونه تثبت المنهجية وكذا. فطرح الشيخ قال طيب مسلم مثلا رواية ابن الزبير عن جابر ليش احنا ما بنعامل رواية ابن الزبير عن جابر زي ما بنعامل روايات الأعمش في صحيح البخاري؟ فاحنا ذكرتنا شيء يا شيخنا وهو الشيء اللي انت ذكرته في مقدمة قصر مسلم وهو الشيء الواقع يعني عظيم جدا انه ما ادرانا انه مسلم ثبت عنده تدليس تدليس ابي الزبير. فاحنا لما بننتقده ما بننتقده في شرطه عرفتنا ننتقده بشيء خارج عن هذا وبعيد عن هذا. فيعني هل يرد هذا الجواب على ذلك؟
هو تماما
هو هذا
اي نعم. لكن انا مستعد انه ما حصيلة الارادة اللي عم يرده هو او هذا التساؤل انه يا ترى نظرة المتقدمين للتدليس كنظرة الحفاظ المتأخرين ما هو الهدف من هذا التساؤل؟ هل هو عدم اعلان اي حديث بالتدليس ولا العكس وهو إعلان أي حديث بالتدليس ولو كان في الصحيح؟ ما هو الهدف؟
هدف شيخنا الأول لكن مش بهالوسع يعني
إذا يرجع
جواب يعني دقيق جدا والله صحيح إيه نعم صحيح الله قضايا العلم المصطلح يعني والنقد دقيقة جدا سبحان الله العظيم الله أكبر والله هذا الأخ يعني في خير يعني يظهر لي سبحان الله كأنه يعني أشعر أنه يستظهر الصحيحين شيخنا يعني ذهنيته طيبة ما شاء الله حادة
أيوة.
وفضل عن في أخ شيخنا في الرياض هو تلميذ عبد الله الدويش هذا طبعا في أخ في الرياض تلميذ خصيص به أكثر وهذا التلميذ هذا الأخ اللي في الرياض برضه وهو اسمه عبد الله السعد بحثوا لي برضو عنه أشياء عجيبة جدا لما رحت الرياض كل واحد كيف يعني حافظه برضو يأخذ الأسانيد في التحليل والنقد لكن عنده القضية للأسف كلها قبل قليل وهي للأسف يعني غامضة جدا قضية إنه الفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. أنا بحثت له الأخ عبد الله امبارح قلت له حقيقة هذه المسألة اللي بدنا نقولها ونستحبابها كثير شورى المنهج كثير منهج شورى كل واحد بيصير يقول ايه هذا على المتقدمين ولا المتاخرين. ابو زرعه فتنا علم كهذا وغالبا قال هو الهام والمحاكم وغيره. احنا اولئك ما نصرفهم على انفسنا حتى على ولا على ابن حجر ولا على من قبله ومن بعده. هذا اولا. ثانيا هؤلاء لما كانوا يلقوا يطرحوا اشيائهم او يعلوا بالروايات وبالاسانيد كان يعلوا بخصوص اثناج واحد امامهم وطريق وحده فلذلك لما يقولوا هذا حديث باطل ولا وصله هل يتصور انه مقصود يعني انه ما يوصل عن النبي ولكن اقل له بهذا الطريق وبهذا الموطن. لذلك قال طيب قال طيب قبل ما نجيب طبعا هذا الكلام قال انا بشوف انه احيانا الشيخ ناصر في صحيح الترمذي مثلا الامام الترمذي يقول والصحيح مرسل الشيخ هذا يقول صحيح وكل مرسل هذا النظر الى الاسناد نفسه الى هذه الطريق لكن الشيخ ينظر الى الشواهد ينظر الى المتابعات احيانا لانه قد تكون متابعة مش نفس الطريق متابعة بطريقة اخر متابعة تامة او كذا فرد لي هذا اقتنع كأنه سبحان الله
خافين
على هذا برضو من الامثلة يعني على هذا همام شيخنا هنا همام عنده قضية المنهج المتقدم والمتأخرين هذه كثيرة يركز عليها وإيش بيزيد يعني الطين بلة كما يقال لأنه يقول لابد من دراسة التقارب دراسة اقتصادية وسياسية واجتماعية معرفة صورته بتلاميذه وصورته بمعارف إيش وكذا
مثل الوضع وشروط الاجتهاد.
الله أكبر.
يعني هو خيالا إلى درجة أن بعض الأئمة يمكن ما تتحقق فيه.
الله أكبر.
نعم نعم.
يعني. صحيح. سبحان الله.
لطيف خلق الله عز وجل.
سبحان الله.
إنه هاي المي موجودة هنا. موجودة تبتشت أحيانا.
نعم.
وكثيرا ما نرى العصافير. تلتف أو الماء تشبه. تيجي بعض العصافير ما يهنأ لها أن تشرب إلا من الماسورة الناعمة اللي عم تنقطها
لا إله إلا الله،
كأنها تميز بفطرتها أن هذا الماء أضبط أصفى شيء الماسورة طويلة.
نعم هي نازلة يعني من
قبل. إيه بيجي بوقت هيك وقفة وبحط منقاره في السوهة تبع الماسورة.
لا إله إلا الله.
وبيقطع الماء هذا. لذلك بهمني احيانا اشوف الماسوره فبالتالي اولا اريد ارجعها عشان تنصح للجور اللي تحتي، ثانيا حتى يتمكن العصفور من الوقوف
جزاك الله خير
في القضيب هذا ثم يضع احسن منقاره.
لا اله
الا الله.
جزء على الحديث مسلم تبع ابن عمار الشهيد في بيت اخونا السوري هناك. من العجيب شيخنا ان في هذا الجزء اربعة احاديث ليست في النسخ التي بين ايدينا من صحيح مسلم او ثلاثة.
ليست في ايدي ايش؟
ليست من في النسخ التي بايدينا من صحيح مسلم.
اه.
اي نعم. ووجدت فيه. لذلك شيخنا في السلسلة الصحيحة الجزء الثاني اظن عن حديث ولم يشتني الى عواده. انت شيخنا كاتب بحث طويل جدا في العلل وهو دقيق جدا. قضية يشبه حديث فلان ويشبه حديث فلان نقلا وملخصة لابن رجب في شرح العلل.
ايوه.
استورد هذا الحديث وعداه لمسلم. فانت شيخنا وهمته هو يعزوه طبعا هو يعزوه لمسلم طبعا ابن عمار. يقول وقال ابن عمار.
مصرح
طبعا.
الله
اي نعم. وضع الحفظ ابن حجر شيخنا في النكت عند هذا السند نفسه لكة الضيوف طبعا عند هذا السند نفسه أثر بكلام ابن عمار الشهير وكلام البيهقي أنه قالوا عزاه بعض الحفاظ إلى مسلم. والإمام السيوطي في الليالي المصنوعة شيخنا برضه يقول ولعله في إحدى نسخ صحيح مسلم التي ليس بين أيدينا. طبعا هذا الذي يقول شيخنا مش لعله يقينا
أكيد
أنه بطولة وجدت فيه.
يعني يخبر عن
شيء ما أراه هو
عن دراسة خاصة يعني مش نقل عن غيره.
إيه نعم هذا هو. أنا دائما بقول لإخواننا شيخنا كلمة يعني عجيبة بقول لهم يعني نحن دائما نظن بوقت الشيخ إنه يضيع في المسائل أو في الأسئلة والأجوبة اللي غير مستطيع يجاوبها ويطرحها ويناقشها. الشيخ يعني عالم متفنن لكن فكره الاوحد هو علم الحديث. فاقول انا اشعر بان الشيخ لما واحد يساله عن علم الحديث وبخاصه قضايا المصطلح والنقد ان هو يشعر بذهب يعني كانه يعني ايه سبحان الله.
لا شك ان هذا مبنى مكتب
سبحان الله.
اي والله الحمد لله اللي اقامنا
خير الله. الحمد لله يا الله. الحمد لله هذا من فضل الله
ذلك المفضل علينا وعلى الناس.
اي والله الحمد لله.
وبيقول بقى ما جاء في التأديب ترجمة طويلة. وقال فلان وقال فلان وقال فلان. اقل ما يخرج من هذا النقل لمن لا يعرف الألباني أسلوبه شو هذا الشيخ الألباني بجيب حديث فيه أسانيد الرواد متكلم فيهم بهالكلام هذا كأنه عم يجي شيء جديد كان خاطئا علينا وبتوسع عجيب وعجيب. مثال مثلا تعرف حديث حذيفة اللي بنحتاج نحن فيه على الصلاة.
نعم.
والمثال في الصلاة وشهادة لا إله إلا الله
خذوا في الإسلام كما
تقول في الصلاة. أيوة تمام. هذا ضعفه.
ضعفه.
ليش ضعفه؟ لأبو معاوية
محمد بن خالد بن الوليد. وقلت بقى قال في فلان كذا وقال في فلان كذا وكل الأقوال هاي ليس فيها تجريح الرجل إلا لأنه كان مريح. هون بقى رجل يعمل إمام مجتهد في رواية المبتدع
مطول.
طبعا هو لا يسعى إلا أن يعترف أن المسألة فيها خلاف. يقول فهو بيختار لأنه لا يحتاج برواية المبتدع إذا كان إيش روايته تؤيد بدعته، وهذا الحديث يؤيد الإرجاء. وين الإرجاء في الحديث؟ واضح انه ما في يعني ما يقوله هو يزعمه. هذول الجماعة ما هني علماء.
نعم.
يقول مثلا فتحوا على علم الحديث وهجموا عليه هجمة
واحدة.
ما في قواعد في الحديث.
نعم.
لكن ما في عندنا علم في النواحي الفقهية والعقيدية. يعني هذا هو لما يقول هذا الحديث بأيد الإرجاء كان جنبيا وين سأيد الإرجاء في هذا الحديث. ولعل تذكر أنه أبو معاوية لم يتفرد بهذا الحديث.
فقد طردت الحاكم
قد توب على ذلك. ما أذكر الآن
الحاكم بن ماجد شيخنا الحديث أنا مضطرب له.
نعم لكن في المصدرين موجود فريق ابي معاويه. لكن عمدتنا نحن اظن البوصيري. ذكر عن مصدر من ابن منيع او غيره ما نذكر انه رواه من طريق غير طريق ابي معاويه.
جميل جدا. وماذا ندر حول هذه؟
ابدا
ما تجيبه
ابدا.
ومن اعتوديه في اثناء بعيد رفض الحديث بس بعيد اخرى ان رفض الصلاه ما ورد في رواية الحاكم ورد في رواية ابن ماجه أو العكس ما أذكر الله في التحديث. لكن هذا دليل أنه ما ورد في الصلاة فلا يحتج به على تحقيق في الصلاة.
الله المستعان. هذا كل مدى مشايخنا متعلقين بالحديث ما عنده خلفية كما يقال ما عنده العلم. اضطروا الآن أنه يسيروا العصر صاروا ما يتكلموا فيما لا
لهم. هذا شيخنا المؤلف عندي كتاب له برضه انه في كذا في تضعيف حديث استعينوا على نجاح عوائدكم بالكتمان والرد على العلامه الالباني في تفصيله. طبعا زي ما تفضلت شيخنا الحديث كله انت بتتكلم عليه 13 هو عامل عليه 150 صفحه الاله كافي وفلان وفلان مش عارف شو وقياس شوارب على كذا يعني اشياء فعلا تفصيل عجيب. لكن في يقدم له مين مقبل الشيخ ممكن يقدم له وقيمة الشيخ مقبل يعني عجبتني. يقول يعني هذه رسالة طيبة في تعقب كذا وكذا وينبغي أن ننبه هنا أنه نحن إذا رددنا على شيخ الحديث في هذا العصر الشيخ الألباني فلا يعني هذا إنقاذ قدره ولا يعني كذا ولا يعني كذا بل بالعكس هذا من قوة منهج أهل السنة في أن يرد بعضهم على بعض بتعدي صبر وكذا وكذا. يعني كان كلام جميل يستقيم عن الكلام الذي سجلته أنت عنه أيضا في شريط عبد الرحمن شيخنا. إحنا لما نرد على بعض هذا من مسألة منهجنا ولعلنا من محتمل مثل هذا. فكانت كلمة يعني طيبة حقيقة ولطيفة. قالوا مثلنا كيف يقول رأيهم الشيخ ناصر وكيف كذا وكيف كذا لكن هذا يعني العلم والعلم أمانة ومش يعني كلام رجل في أدب يعني كبير يعني الشيخ مقبل.
وذكر مثل هذا أيضا في الرسالة الأخرى أن فيها نقد حديث الزهد.
الزهد نعم
عرفت.
عرفت بدل الزهد في تضحيح حديثي الزهد
ايوه كمان ذكر نفس الكلام في المقدمة.
نعم
الله يجعلنا من يتعاون مع الخير.
في عندنا ناس من يستخرج تجيب تجاري رخصة يعني على المصلحة التجارية فهذا التخصيص يسلمه لأجنبي يعني قد يعني
ويأخذ عليها.
أيوة فيأخذ عليه مبلغ محدد ثابت يعني. هل يجوز ذلك؟
لا يجوز لك أن تسميه أجنبيا فضلا عن أن تأخذ منه جزية. ايش رأيك؟
والله استوضح
من مصائب المسلمين اليوم أن الرابطة الإسلامية انفكت عنهم، هم ليسوا كما جاء في الحديث الصحيح كمثل الجسد الواحد، ليسوا كذلك، بدليل هذه التقسيمات التي فرضتها الدول الاستعمارية ثم لم يقف هذا التقسيم عند تقسيم الحدود، بل وأيضا قسموا مع هذا التقسيم الحقوق، فجعلوا لبلد حقوقا ليس للبلد الآخر مثلها، فعلى ذلك فقط. وللدلالة على هذا التفاوت استعملوا كلمة الأجنبي، ولا يخفى على الجميع أن هذه الكلمة تشمل كل من دخل أرض دولة بغض النظر عن كونه مسلما أو كافرا، هو أجنبي. والمسلمون دائما يتفاخرون في محاضراتهم وفي دروسهم أن المسلم ليس وطنه فقط في الأرض التي ولد فيها أو عاش فيها، وإنما كل أرض الإسلام هي وطنه. هذا كلام شرعي صحيح، لكن ما واقعي، بل الواقع هو ضده تماما. فعلى هذا الواقع المخالف للشرع تأتي مثل تلك الأسئلة، أن مثلا السعودي له أن يعمل في بلده في دولته وله الحقوق كلها، أما نرجع نفس التعبير المسلم الأجنبي فليس له تلك الحقوق. لماذا؟ لأنهم يعاملون المسلمين كما يعاملون الكافرين، بينما الإسلام لا يفرق بين سعودي بين مصري بين إماراتي بين سوري بين أردني إلى آخره، كلهم لهم حق واحد، الأرض أرض الله والبلاد بلاد الله، فمن أحيا أرضا مواتا فهي له. أنت تعرف هذا الحديث، هل يجوز لسوري أن يحيي أرض مواتا في السعودية؟ لا يجوز، والعكس بالعكس لا يجوز. هذا من جملة الخصام العلوة الوثقى التي كان من المفروض على المسلمين أن يكونوا متمسكين بها. لهذا نحن جوابنا لا يجوز مثل هذا البيع حق التصرف من هذا المواطن، يعطيه لواحد يسميه أجنبي ويأخذ عليه مالا، إلا في حال واحدة كنا ولا نزال نقول، إذا كان يترتب وراء ذلك مسؤولية مادية فمقابل هذا يجوز هذا الفعل، أما المتاجر فيها كما يفعلون هذا لا يجوز.
شيخنا قد تكون من نوع المسؤولية هذه أن هذا الرجل الذي استخرج الترخيص يكون مسؤول عن هذا الذي استوفده، يعني مثلا أن يخرجه يعني سفيره من البلد، مسؤولين إذا مرض أن يعالجه، إذا حصلت عليه مخالفات هو الذي يتحمل، يعني مقابل هذه يجوز أن يأخذ هذا المبلغ.
أي نعم، بس هل هذه شكلية أو عملية؟ في واحدة، وبعدين إن جازت بالنسبة للذي يأخذ فلا يجوز للدولة أن تقنن هذا القانون.
أما وقت قنن؟
ها؟
هو يعني مقنن الآن.
أنا عارف، قلت لك أجبت عن الأمرين. نعم.
طيب ما أدري يعني بقى سؤالين.
تفضل.
في صورة يعني بعض الأخوة صراحة يا من الصورة أخبرناها أنا في معك علمي لكن نقلنا يعني لو من يعني تنصت من يعني الجواب
أبدا.
هناك عندنا فئة من الجيش يعني يعطوهم قرض معين يعني كان يكون 20,000 عليه ربا، الربا لا يتحمله المقترض إنما تتحمله الدولة عنه، سواء تحملته يعني في الدعم إنه ما يدفع ذاك الربا أو إنه دفعه ثم يعاد له، يعني صورتين، صورة إنه ما يدفع 20,000 ولا يدفع الزيادة، أو صورة أخرى إنه يدفع 20,000 مع الزيادة ثم الحكومة ترد له الزيادة.
يعني هو كيف يعني مخير بين إحدى صورتين ولا؟
أصلاً أنا متصور صورة، هو الأخ الذي ذكر لي متصور صورة عن صورة أخرى يعني صورة.
أما الواقع واحد.
هو الواقع كله قرض بربا، لكن الربا يعني تتحمل الحكومة.
كيف تتحمل الحكومة؟
يعني الحكومة تدفع عنه.
فاهم هذا، أنا فهمته، لكن عمليا كيف؟ يعني أنت الحكومة وأنا استقرض 20,000.
أيوة.
فأنت تفرض علي ندفع مقابل 105 زيادة. فلما أدفع لك 20 أدفع لك 20 زائد 105. هاي أنا وفيت رأس المال والربا للدولة. فالدولة كيف تعيد إلي الربا؟
لأن ليست الدولة التي تقرض،
ولا
طرف ثالث بنوك خاصة.
فلنقل البنك كيف يعيد إلي الربا؟
البنك لا يعيد.
إذن يا أخي أنا أسأل، أنا سألتك الدولة بتقولي مش الدولة البنك. لما قلنا لك كيف البنك بيعيد، البنك ما بيعيد، مين كان يعيد؟
طيب ممكن يعني أضع الصورة هكذا باختصار،
وأنا هذا الذي أسأل.
طيب يعني هناك بنك يعني له رأس مال لا يفعل يعني ليست مسؤول عن الدولة، له يعني الدولة تتفق معه بأن يقرض فلان مبلغا اللي هو 20,000.
طيب
هذا الشخص هذا يرد 20,000 إلى البنك، وما يترتب عليه الربا تدفعه الحكومة.
هو ما يستحسن
للبنك حتى يرتبط له مرة أخرى. أكيد فرق.
نعم، السلام عليكم. هذه الصورة. لا
أولا. هذه مفهومة الحين؟
لا ما عنديش. أقول هلا عبر بعبارة تخالف عبارتك السابقة. فإذا كان كذلك يختلف الأمر.
هذه الصورة الثانية.
أملي قليلا من الأولى.
الآن هو يرد 20,000 للبنك ولا يرد لها شيئا زائدا فضلا أن يسترد هذا الشيء الزائد.
أيوه.
وقل لا، إنما الشيء الزائد الذي هو الربا تدفعه الدولة لهذا البنك الذي هو الطرف الثالث.
نعم.
هذه صورة.
اسمح لي لأقول هذه صورة أخرى بين الأفراد. إذا قلت أنا لك أعطي فلانا 20,000 ولك مقابل كل 1,000 كذا منها، هل تنطبق هذه الصورة على تلك؟
نعم
تنطبق.
تنطبق مع تبين شيء، يعني ان ذاك الشخص هو الذي طلب يعني القرض منك ابتداء، يعني مش منحة منك انت عطيته، هو طلب
من الحكومة.
ايوه
واني في نقطة ان الفرد متفق مع الدولة مشان يعطي هالناس هو بتعريبة تبعه.
ها
لو هالزلمة ما بده يدفع الربا الحكومة رح تدفع عنه.
يبدو انه في شيء يعني عند الاستاذ فلا يسكت يعني يفور.
طبعا بدنا نفكر لانه قضية حرام وحلال.
طيب شيخنا تعبيركم منحة هنا في هذه المثال الذي ذكرته يختلف عن صورة الربا الذي في أصل البحث؟
لا هو قد ننتهي إليها. نحن عم نبحث هذا
الصفحة يعني
كبحث.
نعم
ولا مثل ما انت لاحظ شو اللي وقفني
صح هذا اللي انا
بدي اشوفه انه هي منحة فعلا ولا هو احتيال على الربا.
ايوه
ذكر الله. نحن لو وقفنا عند هذه الصورة انه الثلاثة انا بقول لزيد اعطي فلان كذا ولك بنية كذا نفس المعاملة هي تجوز. الصورة هذه اللي فرضناها ما بتخرج القضية عن معاملة ربوية لأنه بتساعد الأغنياء على الإعراض عن القرض الحسن.